لعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الصحيح والأعم. المصنف قبل الدخول في بيان مختاره هل أن الألفاظ الشرعية موضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة للأعم، قبل بيان مختاره ذكر جملة مقدمات، ذكر ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى كانت في أن النزاع بين المحققين في الصحيح والأعم، النزاع لا يختص بثبوت الحقيقة الشرعية، يعني سواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية يأتي هذا النزاع، النزاع بين القوم في الوضع لخصوص الصحيح أو للأعم، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل، النزاع آت على كل حال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ذكر فيها معنى الصحيح، وقال أن المراد من الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط الصحيح، مثلا الصلاة الصحيحة ما كانت واجدة لتمام الأجزاء والشرائط. ثم ذكر المقدمة الثالثة في بيان ثمرة النزاع، ما هي ثمرة الخلاف في الصحيح والأعم، في أن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، ما هي الثمرة؟ احنا قلنا حتى تتضح الثمرة نذكر بعض النقاط. ذكرنا نقاط ثلاثة. النقطة الأولى كانت في أن شرط إجراء الإطلاق هو صدق عنوان الطبيعة، صدق عنوان طبيعة المأمور به على الفرد المشكوك. لابد أن نحرز ونعلم صدق عنوان الطبيعة، صدق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نجري الإطلاق من دون إحراز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك. لا يمكن لنا أن نجري الإطلاق. هذا ذكر في محله وذكر وجهه والعلة فيه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا أن الشك بين الأقل والأكثر ينقسم إلى قسمين، شك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الاستقلاليين قلنا المراد منهما أن يكون لكل منهما حصة في مقام الامتثال، يكون كل منهما مستقلا عن الآخر في مقام الامتثال، كما لو علمت باشتغال ذمتي بقضاء الصلاة لكن تردد، هذا علمي تردد بين أن الذي اشتغلت فيه الذمة هو صلاة واحدة أو صلاتين، هذا في مقام الامتثال. الصلاة الأولى والصلاة الثانية تختلف كل منهما في مقام الامتثال، يعني أن الأقل اللي هو الواحد والأكثر اللي هو الاثنين كل منهما له، عليكم السلام ورحمة الله، كل منهما له استقلالية في مقام الامتثال، يعني امتثال الأقل غير امتثال الأكثر، في مقام الامتثال يفترق الأقل عن الأكثر، هذا الأقل والأكثر الاستقلاليين، بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ لا استقلال لأحدهما عن الآخر في مقام الامتثال، كما لو شككت بين أن أجزاء الصلاة 9 أو 10، شكي هنا راح يصير بين الأقل والأكثر بين 9 والـ10، لكن امتثال 9 الأقل في مقام الامتثال لا يستقل عن الأكثر في مقام الامتثال. إذا امتثلت الأقل وتبين أن الواجب هو الأكثر، لا أكون قد أحرزت قسما من الثواب ومن الامتثال. الأقل والأكثر إما أن يمتثلا معا أو لا يمتثلا. إذا تبين أن الواجب هو الأكثر لابد من الإتيان بالأكثر، والإتيان بالأقل لا يساوي جزءا من الامتثال، بخلاف التعدد في الصلوات التي تعلقت بالذمة التي اشتغلت فيها الذمة. إذا واحد جاب صلاة واحدة يكون قد امتثل بمقدار الأقل ولم يمتثل بمقدار الأكثر. فإذا النحو الأول نسميه الأقل والأكثر الاستقلاليين، النحو الثاني نسميه الأقل والأكثر الارتباطيين. حكم كل منهما شنو؟ حكم الأول، حكم الأول هو إجراء البراءة من دون خلاف. اتفق المحققون على أن حكم الشك بين الأقل والأكثر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، الحكم هو إجراء أصل البراءة عن الزائد، هذا ما بخلاف. الخلاف وقع في النحو الثاني، الأقل والأكثر الاستقلاليين حكمه أنه وقع فيه الخلاف. بعض قال بجريان أصالة البراءة، يعني نشك بين الأقل والأكثر، الأقل قدر متيقن، الأكثر نشك فيه يكون مجرى لأصالة البراءة. البعض الآخر من المحققين قال لا، الصلاة مثلا إذا شككنا في أن أجزاءها 9 أو 10، التسعة قدر متيقن، العشرة هذا اللي نشك فيه، إذا جبنا مقدار 9 أجزاء لا نكون قد علمنا بفراغ الذمة يقينا، فلا بد من ضم الجزء العاشر، ولا بد من الإتيان بالأكثر حتى يحصل الفراغ اليقيني بعد أن تحقق الاستغلال اليقيني. فالمحققون اختلفوا أن الجاري الأصل الجاري في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين ما هو، البراءة كما في الاستقلاليين أو الاستغلال، وقع الخلاف في ذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي ذكرناها حتى نمهد لبيان ثمرة النزاع، النقطة الثالثة قلنا في نحوي الشك، الشك الحاصل عند المكلف تارة يكون مع العلم ومع إحراز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، وأخرى لا يكون كذلك. النحو الثاني لا يكون الشك مقرونا بالعلم بانطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك. الأول مثلنا له بما لو قال المولى أعتق رقبته، أعتق رقبته ثم أمامنا رقبة كافرة، إحنا نعلم بانطباق عنوان المأمور به اللي هو الرقبة، المأمور به هو اعتاق الرقبة، نعلم بانطباق الرقبة المأمور به على هذا الفرد المشكوك، لكن نشك في اعتبار شيء زائد على أصل الطبيعة، نشك في اعتبار الإيمان، فنقول أن الرقبة الكافرة هل يجزي عتقها في امتثال الأمر أو لا يجزي؟ الشك جاي نتيجة احتمال اعتبار أمر زائد غير نفس الطبيعة. أما نفس انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك هذا محرز ومعلوم ولا شك فيه. هذا النحو الأول. النحو الثاني يقول الشك، لكن هذا الشك لا يقترن بالعلم بانطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، كما في نفس هذا المثال، كما لو قال المولى قال أعتق رقبة ثم أمامي رقبة صغيرة، طفل صغير رضيع، عبد صغير، أنا أشك أن اعتاق هذه الرقبة يصدق عليه أنه عتق رقبة أو لا يصدق عليه، هذا الشك في تحقق الامتثال بهذا المصداق بهذا الفرد لم يقترن بالعلم بانطباق عنوان الرقبة وعتق الرقبة على ذلك الصغير. المصنف يمثل بمثال آخر لهذا النحو من الشك، مثل التيمم بالأرض، الأمر بالتيمم، إذا أمرنا بالتيمم بالصعيد، إذا قال المولى تيمم بالصعيد، ثم جينا لنحو أرض ليست بتراب، جينا مثلا للتيمم بالمرمر أو بالحجر، نقول التيمم بالمرمر هل يصدق عليه أنه تيمم بالصعيد؟ إحنا حينئذ نشك، هذا شكنا نتيجة شنو؟ نتيجة شكنا في أن الصعيد موضوع لخطوط التراب من الأرض لو مطلق ما مطلق وجه الأرض، إحنا شاكين في المعنى الموضوع له في الصعيد أنه خصوص التراب له مطلق وجه الأرض. شكنا في وضع لفظ الصعيد يسري إلى شكنا في ذلك الفرد، وأن هذا الفرد يصدق عليه أنه تيمم بالصعيد أو لا يصدق عليه. حينئذ هذا الشك نقول أن شكنا هذا لم يقترن بالعلم بانطباع عنوان المأمور به على الفرد المشكوك. هذا النحو الثاني. شنو حكم كل من هذين النحوين؟ حكم الشك من النحو الأول، قلنا إذا قال المولى اعتق رقبة ثم أردنا اعتاق الرقبة الكافرة نشك في اعتبار الإيمان وعدم اعتبار الإيمان، نقول الحكم ها هنا هو جريان الإطلاق. ليش؟ لأنه ذكرنا في النقطة الأولى أن شرط الإطلاق هو إحراز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، وهذا الشرط في المقام متحقق. نحن نعلم بانطباق عتق الرقبة أو الرقبة على الرقبة الكافرة، لكن نشك في أمر آخر، في أمر زائد على نفس الطبيعة، على نفس العتق، وهو اشتراط الإيمان. نقول في مثل المقام يجري أو يجري الإطلاق لنفي اعتبار ذلك الشرط المشكوك، فنقول أن الإطلاق يجري ها هنا لأجل أن ننفي اعتبار شرط الإيمان، ونقول أن الرقبة المأمور بها مطلقة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، فيجزئ امتثال هذا الفرد المشكوك لتحقق شرط الإطلاق. نقول الشارع المقدس لو أراد خصوص الرقبة المؤمنة لقيد، قال أعتق رقبة مؤمنة، لكنه لما لم يقيد، هذا معنى الإطلاق، لكنه لما لم يقيد دل ذلك على عدم إرادة ذلك القيد المشكوك، فيجزئ امتثال عتق الرقبة الكافرة. هذا النحو الأول وحكمه. النحو الثاني حكمه واضح، أنه إذا شككنا في صدق الطبيعة المأمور بها على الفرد المشكوك بعد لا يمكن التمسك بالإطلاق. مثل إذا قال مثلا أكرم العالم، إذا قال الشارع المقدس أكرم العالم، فيظهر من هذا الخطاب وجوب إكرام العالم. ثم إجا زيد وشككنا في أن زيد عالم أو ليس بعالم، هل يجب الإكرام؟ لا يجب الإكرام لعدم إحراز موضوعه، وتعلمون أن الموضوع بالنسبة إلى الحكم يكون بمنزلة العلة، فإذا لم يتحقق الموضوع لا يمكن أن يتحقق الحكم، وإلا لزم من ذلك تحقق المعلول من دون علة. إذا ما نحرز أن هذا الفرد عالم لا يترتب عليه وجوب الإكرام، بحيث لو أكرمه العبد، لو أكرم زيدا الذي شك في كونه عالما بعد أن قال المولى أكرم العالم، إذا أكرمه العبد يكون العبد ملاما، وللمولى أن يعاتب ويوبخ ذلك العبد ويقول له لما أكرمت هذا الفرد مع أنه ليس بعالم أو لم تحرز أنه عالما. فإذا النحو الثاني من الشك حكمه هو عدم جواز التمسك بالإطلاق لعدم تحقق شرط الإطلاق. من خلال كل هذا الثمرة تكون واضحة حينئذ، ثمرة النزاع الخلاف بين الصحيح والأعم تكون واضحة، كما في مثلا الصلاة. الصلاة إذا كان للصلاة مثلا 10 أجزاء، ثم شككنا في وجود جزء آخر غير الأجزاء 10، الجزء 11 اللي هو مثلا السورة، هل أن السورة واجبة أو ليست بواجبة؟ فبناء إيش راح تظهر الثمرة؟ نقول بناء على وضع الصلاة لخصوص الأعم، العفو للأعم مو لخصوص الصحيح، إذا وضعت الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد، فالصلاة المشتملة على 10 أجزاء نجزم بأنها صلاة لو لا نجزم؟ ليش نجزم؟ لأن الصلاة موضوعة للأعم، الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فإذا كانت عندنا صلاة مشتملة على 10 أجزاء حتى إذا شككنا في أن السورة داخلة أو ليست بداخلة، الصلاة ذات 10 أجزاء تكون صلاة، يصدق عليها صلاة، لان احنا بانين على ان لفظ الصلاة موضوع للصحيح، موضوع للصلاة الصحيحة بحسب فرضنا اذا كانت الصلاة مؤلفة من عشرة اجزاء، وموضوع لغير الصلاة الصحيحة المؤلفة من عشرة اجزاء، من تسعة اجزاء، من ثمانية اجزاء، حتى الصلاة التي لا ركوع فيها يصدق عليها انه صلاة. ليش؟ لان احنا فارضين الان بانين على ان الصلاة موضوعة للأعم. حينئذ اذا كانت الصلاة موضوعة للأعم وشككنا في ان السورة جزء من الصلاة او ليست بجزء، شن الحكم؟ نقول الحكم هنا جريان الاطلاق، نجري الاطلاق عن وجوب السورة. نقول ان الشارع المقدس قال اقيموا الصلاة، وهاي الصلاة المأخوذة في متعلق الأمر الصلاة المأمور بها مطلقة، لم يقيدها بكون السورة جزءا منها، ونعلم أن الصلاة المأمور بها منطبقة على هذا الفرد، يا فرد المؤلف من عشرة أجزاء. ليش نعلم؟ لأن احنا فارضين وضع الصلاة للأعم من الصحيح والفاسد. فإذا انطبق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، حينئذ هذا يكون الشك من النحو الأول اللي يكون محققا لشرط الإطلاق، فيجري الإطلاق ونجري الإطلاق لنفي اعتبار الجزء الحادي عشر، ونقول أنه لا تشترط السورة، السورة ليست بجزء. هذا إذا بنينا على الأعم. نفس هذا مثالنا إذا بنينا على الصحيح، إذا بنينا على الصحيح حينئذ راح يكون هذا الشك، شك من هذا القبيل، راح يكون شك من النحو الثاني. ليش؟ لأن إذا بنينا أن الصلاة موضوعة، هاي النقطة، إذا بنينا أن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، فشكنا في اعتبار الجزء الحادي عشر وعدم اعتباره بالنتيجة مآلة ومرجعة إلى الشك في صدق لفظ الصلاة على هذا الفرد المذكور. يعني احنا عندنا صلاة فيها عشرة اجزاء، احنا نحتمل ان هناك جزء اخر غير هاي الاجزاء العشرة، شنو هذا الجزء؟ هو السورة. فنشك في ان السورة جزء من الصلاة لو مو جزء من الصلاة. اذا كانت السورة جزء من الصلاة بان كانت الصلاة مؤلفة من احد عشر جزءا، حينئذ هاي الصلاة ام العشرة اجزاء لا يصدق عليها انها صلاة. ليش؟ لأن احنا بانين في هذا الفرض على الوضع للصحيح، والصحيح مؤلف من 11 جزء مو من 10 أجزاء، فالصلاة من 10 أجزاء لا يصدق عليها أنها صلاة. أما إذا كانت السورة ليست جزءا من الصلاة، في الواقع اللي احنا شاكين به، في الواقع السورة ليست بجزء، فحينئذ الصلاة تكون مؤلفة من عشرة أجزاء ويصدق عليها أنها صلاة. هذه الصلاة أم العشرة أجزاء يصدق عليها أنها صلاة. فحينئذ شكنا في اعتبار وعدم اعتبار السورة مرجعة ومآلة إلى الشك في انطباق عنوان الصلاة على هذا الفرد ذات العشرة أجزاء أو عدم انطباقه. نشك في انطباق الصلاة على هذا الفرد، فراح يصير هذا الشك من النحو الثاني اللي قوله تعالى أقيم الصلاة، هذا المأمور به الصلاة، حينئذ نشك في انطباقه على هذا الفرد المشكوك. وقد تقدم أن الشك من النحو الثاني لا يمكن فيه التمسك بالإطلاق. إذن ما عندنا إطلاق، لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق. ليش؟ لفقد شرط الإطلاق. شنو شرط الإطلاق؟ إحراز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. إذن إحنا ما عندنا دليل اجتهادي، لابد من المصير المن إلى الدليل الفقاهتي إلى أصل العمل. زين، الآن إحنا شاكين في أن الصلاة مؤلفة من تسعة من عشرة أجزاء لو مؤلفة من أحد عشر جزءا، هذا شك بين الأقل والأكثر، شنو؟ استقلالي لو ارتباطي؟ ارتباطي، لأن إحنا ما نقدر نمتثل العشرة أجزاء على جانب والجزء الأخير على جانب كما كنا نمتثل القضاء في الصلاة الأولى وفي الصلاة الثانية، فهذا شك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. شنو حكمه؟ اختلف فيه. البعض قال أن الأصل العمل الجاري في المقام هو البراءة. يعني شنو البراءة؟ يعني نقول الصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء والجزء الحادي عشر المشكوك فيه الأصل براءة الذمة عن الناس، فيمكن الاستذاء بالصلاة ذات العشرة أذان، هذا إذا بنينا على البراءة. أما إذا بنينا على الاستغلال حينئذ نقول لا بد من الاتيان بذلك الجزء الحادي عشر حتى نتيقن في حصول الفراغ اليقيني بعد حصول الاستغلال اليقيني. إذا الثمرة تظهر في مثل هكذا مورد، إذا بنينا على الأعان حينئذ نحرز انطباق العنوان فيمكن التمسك بالإطلاق، إذا بنينا على الخصوص الصحيح لا يمكن لنا إجراء الإطلاق. وهي ثمرة فقهية عملية مهمة، أن الإجراء أن الإطلاق يجري أو لا يجري، يمكن التمسك بالإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق، ثمرة عملية فقهية مهمة. واضح هذا؟ واضح. سؤال سهل، عندك سؤال سهل بعد إحراز انطباق عنوان المأمور به الصلاة على الفرد المسؤول.
ما هي الصلاة؟
لا هو احنا شاكين، احنا ندري ان الصلاة مؤلفة من عشرة أجزاء بلا إشكال، بس شاكين في وجوب السورة وعدم وجوب السورة. ندري شنو صلاة، لكن ما ندري أن الصلاة أجزاءها عشرة أجزاء لو أحد عشر جزء، شاكين في الجزء الحادي عشر. فإذا بنينا على الصحيح ما يمكن لنا التمسك بالإطلاق، فيجي الأصل العملي لو البراءة لو الاستغلال على الخلاف. إذا بنينا على الأعان نقول قطعا الصلاة أم العشرة أجزاء، حتى إذا كانت مؤلفة الصلاة من 11 جزء، الصلاة أم السبعة أجزاء تدريج بعد، هاي يطلق عليها أنها صلاة. ليش؟ لأن إحنا بانين على الأعان، حتى الصلاة الفاسدة نسميها صلاة، فنحرز انطباق عنوان المأمور به اللي أمرنا به الله تعالى بقوله أقيم الصلاة، هاي الصلاة تنطبق على أم العشرة أجزاء على أم السبعة أجزاء، فتحقق شرط الإطلاق، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذا الجزء الحادي عشر، بخلاف ما لو بنينا على الأعان يجري إما البراءة وإما الاستغلال. قال الثالثة المقدمة الثالثة، إن ثمرة النزاع الخلاف بين الصحيح والأعان شنو ثمرته؟ قال إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم. هذا القائل بالوضع للأعم شنو سمينا؟ سميه الأعمي المسمى، يعني هذا القائل المسمى بالأعمي إلى أصالة الإطلاق. الأعمي يمكن له أن يرجع إلى الإطلاق، الأعمي يمكن أن يتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن هو أحرز صدق انطباق عنوان المأمور به على الفرد المسكوك دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح، فإنه لا يصح له القائل بالصحيح لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. هذا بشكل مجمل. توضيح ذلك أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء قال أكرم العالم، يأمرنا بإيجاد الإكرام. قال أعتق رقبة، يؤمرنا بإيجاد عتق الرقبة. قال أقيم الصلاة، يؤمرنا بإيجاد الصلاة. إن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء وشككنا في حصول امتثاله، في حصول امتثال هذا الشيء بالإتيان بمصداق خارجي، فله صورتان يختلف الحكم فيهما، له علما للشك، للشك صورتان. احنا شكنا في ان هذا الفرد الخارجي، شكنا في ان هذا المصداق الخارجي يحقق الامتثال او لا يحقق الامتثال الى نحوين. النحو الاول ان يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، يعني من نقول مثلا اعتق رقبة نجزم ونقطع ان الشيء المأمور به اللي هو العتق عتق الرقبة ينطبق على عتق الرقبة الكافرة، هذا ما نشك فيه، لكن نشك في امر اخر أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى. ما ندري إحنا ملاكات الشارع شنو، ملاكات الشارع هل يحقق هذه الملاكات العتق مطلقا ولو عتق الكافر، بأن الشارع كان ملاكه والغرض الداعي له لإيجاب العتق هو أن لا يرى عبيد في الخارج، أن لا يتحقق العبودية في الخارج سواء كانت من المؤمن أو من الكافر، حينئذ هذا الغرض يحققه العتق مطلقا، عتق المؤمن وعتق الكافر. ومرة لا، غرض الشارع نحو غرض تعلق بالعتق لكن لا مطلقا، بل بعتق الرقبة المؤمنة. الشارع ما يرغب أن يشوف عبيد مؤمنين، الشارع ما يضره، ما يهتم في وجود وعدم وجود العبيد الكفار، لكن غرضه أن لا يرى عبيد مؤمنين، فغرضه تعلق بالعتق لكن لا مطلقا، عتق المؤمن. ما ندري احنا نحتمل هذا، نحتمل هذا النحو ونحتمل هذا النحو، هذان الاحتمال يوجبان الشك لدى المكلف ان الشارع المقدس يريد العتق مطلقا لو خصوص عتق المؤمن، فيصير عندي شك في ان عتق الكافر يحقق الغرض لو ما يحقق الغرض، بالتالي يحقق الامتثال تبرأ ذمتي لو ما تبرأ ذمتي. يقول ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر، هذا القيد غير متوفر في ذلك المصدر. شنو يا قيد؟ قيد الإيمان اللي هو ما متوفر بالرقبة المؤمنة كما راح يذكر. كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق، المكلف يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة، أطعن المأمور به ينطبق على الرقبة الكافرة، ولكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى، فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به. هذا الاحتمال موجود، هذا شلون نلغي الاحتمال؟ نلغي الاحتمال بالإطلاق، نقول لو أراد المولى عتق الرقبة خصوص الرقبة المؤمنة لقيد. ليش ما قيد؟ عدم تقييده دليل على أنه لا يريد ذلك القيد. لكن احنا شو وقت نتمسك بالإطلاق؟ نتمسك بالإطلاق إذا علمنا وأحرزنا انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك. قال فالقاعدة في مثل هذا، شنو القاعدة؟ الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره. هذا القيد نقول الإطلاق يعني عدم اعتبار ذلك القيد، وعليه فلا يجب تحصيله. بعد لا تبحث عن خصوص الرقبة المؤمنة، اعتق الرقبة الكافرة وهذا كافي في حصول الامتثال، فلا يجب تحصيله، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك. عتق الرقبة الكافرة يكون محققا للامتثال والخروج عن العهد، فيحتمل في المثال أو فيمتثل في المثال لو فيمتثل في المثال لو اعتق رقبة كافرة. هذا النحو الأول من الشك. بعد المصنف ما جاب الصحيح والأعان، هذا مجرد تنظير حتى بعد ذلك يدخل على ثمرة النزاع. ثانيا أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به. احنا هنا كنا بالنحو الأول كنا نحرز انطباق عنوان المأمور به على الفرد المشكوك، لكن نشك من ناحية أخرى. هنا لا، أصلا نشك في انطباق عنوان المأمور به على المصداق المشكوك، على الفرد المشكوك. أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد ولا ندري أن ما عدا التراب من الأرض، المرمر، الحجر، الرمل غير التراب، هل يسمى صعيدا أو لا؟ هل يسمى صعيد بحيث أنا إذا تيممت به أقول قد تيممت بالصعيد؟ فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. في مثله، في مثل هذا النحو من الشك، إذا لم نحرز انطباق عنوان المأمور به لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به، يعني انت تجي تقول تقول اني الشارع المقدس قال اكرم العالم، واني اجي اشك في ان زيد عالم او ليس بعالم، اشك اقول ايه بأصالة الاطلاق نقول زيد عالم، زيد عالم. الاطلاق ما يحقق ان انطباق الموضوع على الفرد المشكوك، على المصداق المشكوك، لا. اولا احنا كن نحرز انطباق الموضوع على الفرد المشكوك، نعم اذا اكو خصوصية نشك فيها هذه الخصوصية ننفيها بالتمسك بالاطلاق. الاطلاق ما له قابلية ان يثبت الموضوع، ان يثبت المأمور به على الفرد المشكوك، والا بعد كل من الصادف بالشارع كن نكرمه بحجة انه يحتمل ان يكون عالما. الاطلاق ما عنده قابلية، الاطلاق قابليته انه هو اذا انطبق عنوان المأمور به، فاذا شككنا في امر زائد هذا الامر الزائد ننفي ونلغي اعتباره بالاطلاق. يقول وفي مثله لا يصح الرجوع الى اصالة الاطلاق لادخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع الى الاصول العملية. بعد ما عندنا دليل اجتهادي، ما عندنا اطلاق، ما عندنا عموم، نروح الى الاصول العملية، نشوف الاصول العملية ان تختلف باختلاف الموارد، مرة براءة، مرة استغلال، مرة شيء اخر. من الرجوع الى الاصول العملية مثل قاعدة الاحتياط او البراءة. ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة مثلا جزءا للصلاة أم لا. إحنا نعلم قطعا الشارع أمرنا بالصلاة، نعلم قطعا أن الصلاة مؤلفة من 10 أجزاء على الأقل، نشك في أن السورة الجزء 11 معتبر أو ليس بمعتبر. يقول إن قلنا السرح يجن الزاق شن سوي الأعم عند طريقة الأعمي عند طريقة الصحيحي عند طريقة أخرى. يقول إن قلنا إن الصلاة اسم للأعم، اتأملوا رجاء من نقول الصلاة اسم للأعم، هاي الأم العشرة، أم السبع، أم الثمانية، أم الاهدى عشر كلها يصدق عليها صلاة، فحينئذ الصلاة ذات العشرة أجزاء اللي نشك في إمكان الامتثال بها وعدم إمكانه، هاي الصلاة نحرز انطباق عنوان المأمور به عليها، فإذا هذا الشك راح يصير من النحو الأول فيمكن التمسك بالإطلاق. قال إن قلنا إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب الصورة الأولى، يعني النحو الأول من الشك، لأنه بناء ليش من الصورة الأولى ندري أن حكم جواز التمسك بالإطلاق، بس ليش؟ يقول لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للصورة، إذا بانين على الأعن قطعا جزما الصلاة ذات العشرة أجزاء صلاة، فنقول هذه صلاة نشك في اعتبار أمر زائد الأصل عدمه بالتمسك بالإطلاق، لأجل التمسك بالإطلاق، لأنه بناء على هذا القول يعني الأعن يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى، فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد، وهو كون السورة جزءا من الصلاة ويجوز الاكتفاء بالامتثال بفاقد السورة. هذا إذا بنينا على الأعم، أما إذا بنينا على الأخر، أما إذا بنينا على الصحيح أن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، فالصلاة ذات العشرة أجزاء بعد لا يحرز انطباق عنوان الصلاة عليها لاحتمال كون الصلاة مؤلفة من 11 جزءا، فنشك في انطباق عنوان الصلاة فلا يمكن التمسك بالإطلاق. إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق نروح للأصل العملي، لما كان الشك من قبيل الأقل والأكثر الارتباطية يجي هذا النزاع أن الأصل هو البراءة أو الاحتياط. قال وإن قلنا إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية، النحو الثاني من الشك، لأنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به، يعني شكنا في كون السورة جزء أو ليست بجزء، هذا الشك مرجع ومآله إلى الشك في انطباق عنوان الصلاة عليها، يعني انطباق عنوان المأمور به. إذا لم نحرز انطباق عنوان المأمور به لا يجوز التمسك بالإطلاق. يقول: لأنه عند الشك اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به أعنى الصلاة على المصداق الفائد للسورة، إذ عنوان المأمور به هو الصحيح، احنا بانين على الصحيح، أقن الصلاة، هاي الصلاة شنو مراد من الصلاة؟ خصوص الصحيح، فنشك في أن ذات العشرة أجزاء صلاة أو ليس بصلاة، إذ عنوان المأمور به هو الصحيح والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة، احنا بانين بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح، فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه، فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق. انتهت فقرة الأصول أو الأدلة الاجتهادية. بعد ما عندنا دليل اجتهادي نروح إلى دليل الفقاهتي الأصل العملي، شنو الأصل الجاري؟ يقول: فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو إلى أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله، فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى في مثله في مسألة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا الفطر الأخير هو اللي دعانا إلى ذكر النقطة الثانية في المقدمة الثالثة، وفصلنا بين الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين، هذا محل النقطة الثانية. ثم قال: المختار في المسألة. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ هذا ذكرناه احنا أمس. المختار في المسألة. المصنف بعد أن ذكر الخلاف بين الصحيح والأعم وقال أنه مختلف في الوضع للصحيح والوضع للأعم، المصنف يتبنى الوضع للأعم، يقول أن الصحيح هو الوضع للأعم لا لخصوص الصحيح. احنا الآن حينما نشك في الوضع للصحيح والوضع للأعم، في حقيقة الأمر شكنا مو شك في مراد المتكلم، واضح احنا الآن ما قاعد مثلا نبحث في قوله تعالى أقيم الصلاة وأن الشارع المقدس شنو مراد من الصلاة، لا، احنا بحثنا الآن في أن لفظ الصلاة الذي هو لا إشكال ولا شبهة في أنه نقل من الدعاء إلى العبادة المخصوصة، هل أنه وضع بالوضع الثاني المنقول إليه لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ فمرجع شكنا إلى الشك في شنو؟ إلى الشك في الوضع، وقد تقدم أن الشك في الوضع المرجع فيه إلى علامات الوضع، العلامات اللي تقدمت، شنو العلامات اللي تقدمت؟ التبادل، صحة الحمل وعدم صحة السلب، الاضطراد على غير رأي المصنف، نص أهل اللغة اللي احنا ذكرنا أو اللغوي الذي لا اعتبار به، مجموعة علامات. فإذا احنا حينما نشك في أن الوضع هو للصحيح أو للأعم لابد من تحكيم العلامات، هذا محل العلامات، محل العلامات فيما إذا شك في الوضع. المصنف يقول أن الوضع إنما هو للأعام لا لخصوص الصحيح. الدليل على ذلك يقول العلامات: أولا التبادل، لا إشكال ولا شبهة في أن المتبادر من لفظ الصلاة هو الأعم من الصحيح والفاسد. حينما نقول الصلاة أول معنى ينسبق إلى الذهن ليس هو خصوص الصلاة الصحيحة، بل الأعم من الصحيحة والفاسدة. ليش؟ لأنه حينما نقول الصلاة صلاة ويراد الحكم بهذه ويراد الحكم على هذه الطبيعة على الصلاة، قد يكون هذا الحكم منصبا على الصحيحة وقد يكون منصبا على الفاسدة. فالسامع حينما يسمع لفظ الصلاة ينسبق إلى ذهنه الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة بعد. وهذا الانسباق وهذا التبادر من حاق اللفظ لا من قرينة خارجية. فإذا كان التبادر إذا كان الانسباق من حاق اللفظ كان ذلك التبادر علامة على الحقيقة. إذن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة وليس أنه موضوع لخصوص الصحيح. هاي العلامة الأولى. العلامة الثانية صحة الحمد وعدم صحة السلب، اللي هي قلنا علامة واحدة. عدم صحة السلب، من الواضح أن الصلاة غير الصحيحة الصلاة الفاسدة لا يمكن سلب الصلاة عنها، لا يمكن سلب الصلاة عنها ويجوز حمل الصلاة عليها. لا يمكن أن نقول هذه الصلاة الفاقدة لجزء، الفاقدة للتشهد مثلا ليست بصلاة. لا يمكن أن نقول للفاسدة أنها ليست بصلاة، فلا يمكن سلب الصلاة عن الفاسدة، كما أن الصلاة الفاسدة يمكن حمل الصلاة عليها وهذا واضح. يمكن أن نقول الصلاة الفاسدة صلاة، فصحة حمل الصلاة على الصلاة الفاسدة دليل على أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة. هاي العلامة الثانية. العلامة الثالثة مثلا صحة التقسيم، هاي علامة واضحة وأدل دليل ربما على صحة إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الفاسدة. تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، نقول الصلاة تنقسم إلى صلاة صحيحة وصلاة فاسدة. إذن هذا التقسيم، صحة التقسيم دليل على أن الصلاة كما تطلق على الصحيحة تطلق على الفاسدة. وإلا لو لم تكن الصلاة تطلق على الصحيحة وعلى الفاسدة بل كانت الصلاة خاصة في الصحيحة للزم من ذلك تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهو تقسيم ليس بالصحيح. صحة هذا التقسيم منبه وشاهد وجداني على أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة، وإلا لما أمكن تقسيم الصلاة إلى الصلاة الصحيحة والفاسدة. هاي العلامة الثانية. بعد أكو أدلة من نفس الأخبار، أكو بعض الروايات دلت على أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة، كما في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، يخاطب الحائض يقولها اترك الصلاة أيام الحيض، أيام ما ترين الحمرة اترك الصلاة، يا صلاة هاي اللي تتركها. إذا كان المراد من الصلاة الصحيحة كما يدعي القائل بالصحيح، لا يمكن للشارع أن ينهى عن الصلاة الصحيحة. الشارع لا يمكن له أن ينهى عن الصلاة الصحيحة. ممكن في يوم من الأيام أن يجي الشارع يقول أقيم الصلاة، وفي موضع آخر يقول لا تصلون صلاة صحيحة. هذا مبحث، لا يمكن للشارع أن ينهى عن الصلاة الصحيحة. كما أن الحائض لو فرض أنها صلت في أيام الحمرة، لو فرض أنها صلت صلاتها صحيحة لو باطل، باطلة بلا إشكال. فالصلاة التي نهي عنها بقوله عليه السلام دع الصلاة لابد أن تكون هذه الصلاة صلاة الفاسدة، الصلاة غير الصحيحة. هذا دليل على أن الصلاة كما تطلق على الصحيحة تطلق على الفاسدة. كذلك القاعدة المعروفة المشهورة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هيا صلاة التي لا تعاد لابد أن تكون الصلاة الفاسدة. يقول هاي الصلاة الناقصة، لا تقول الفاسدة تقول الناقصة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الصلاة الفاقدة للتشهد، تكون منطبقة هذه القاعدة على أي حال ولا غير منطبقة؟ منطبقة. لا تعاد الصلاة، الصلاة من دون تشهد لا تعيدها أيها المكلف، مع أن الصلاة من دون تشهد لن توضع لها لفظ الصلاة بناء على الصحيح. الصحيح يقول أنها موضوعة لتامة الأجزاء والشرائط، والصلاة الفاقدة للتشهد ليست بتامة. فإذا هذا دليل على أن الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. انقل أن هذه الأخبار وهكذا التقسيم اللي هي العلامات اللي احنا ذكرناها، مو العلامات اللي ذكرها المصنف. المصنف ذكر التبادر وذكر عدم صحة السر وصحة الحمل. احنا زيدنا، قلنا صحة التقسيم وقلنا بعض الاخبار دالة على الوضع للأعم. انقل ان في التقسيم وفي الاخبار اقصى ما يمكن الاستدلال به عليه هو شنو؟ هو صحة الاستعمال. يعني من يقول لا تعاد الصلاة، من يقول دع الصلاة، هذا شنو؟ هذا معناه أن الصلاة استعملت في الفاسدة، استعملت في غير الصحيحة. وقد تقدم نحن لا نقول بمقالة السيد المرتضى علم الهدى، لا نقول بأن الاستعمال علامة على الحقيقة، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فهذا الدليل ليس بتام. هذا الدليل اللي تذكروه أنه دع الصلاة، دع الصلاة، تقول أقصى ما يمكن أن تستدل به أو أن تستدل به هو أن الصلاة استعملت في الفاسدة. هذا مو يعني أن الصلاة موضوعة للفاسدة، استعملت في غير الصحيحة، أما أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، هذه الأخبار لا تدل عليه. فيحتمل أن يكون هذا الاستعمال شنو؟ استعمال مجازي وقرين سوية كونها حائض. شنو جواب هذا؟ الجواب عن هذا أننا نشعر بالوجدان بعدم التجوز. إحنا بوجداننا قاعد نشعر أن استعمال الصلاة في الصلاة الفاسدة مو استعمال مجازي. الاستعمال المجازي مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، إيه هذا نحس بوجداننا أن هذا استعمال مجازي. أما استعمال الإمام عليه السلام حينما يقول دع الصلاة، المراد من الصلاة الصلاة حقيقة مو الصلاة المجازية. فإحنا بوجداننا نشعر بعدم المجازية. فحينئذ يكون الدليل أو العلامة الثالثة والرابعة، الدليل الثالث والرابع دليلا تاما، والصلاة استعملت في معناها الموضوع له وهو الأعم. قال المصنف: المختار في المسألة، بعد أن بيّن المقدمات الثلاثة وثمرت النزاع، الآن يبين مختار في المسألة. قال: إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات، فالمختار عندنا هو الوضع للأعم، الوضع للصحيح. والدليل على هذا الوضع أولا التبادر، ثانيا عدم صحة السلب عن الفاسد، وهما أمارة الحقيقة كما تقدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.